يعني هذا الذي حصل معك من الاستحاضة وحصول الدم الدائم المستمر الذي لا ينقطع هو عرق، يعني معناه أنه دم فساد وليس بالحيضة. ثم أرشدها عليه الصلاة والسلام بأنها إذا أقبلت الحيضة، إذا أقبلت الحيضة، وإذا كان مقصود إذا أقبلت الحيضة
قال نعم،
إذا أقبلت الحيضة يعني يمكن أن يفهم من أن المقصود بالإقبال هو معرفة لون الدم ورائحته، أو أن المقصود من ذلك الأيام التي كانت تحيضها من قبل، الأيام التي كانت تحيضها من قبل. فالإقبال يعني يكون إما بهذا وإما بهذا، إما بيكون الدم له يعرف بلونه ورائحته، أو بالأيام التي كانت تعرفها وكانت تجلسها من الشهر قبل أن يحصل لها المرض. إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة،
نعم،
وإذا أدبرت
فاغسلي عنك الدم،
فاغسلي عنك الدم وصلي، فاغسلي عنك الدم وصلي، يعني الدم الذي هو يعني عند نهاية الحيض، الدم الذي هو عند نهاية الحيض، الدم مستمر معه ولكن الذي يغسل هو عند انقطاع أو انتهاء مدة الحيض، سواء كان بانتهاء الأيام أو بانتهاء انتهائه، يعني الذي تعرفه من لونه وريحه، الذي تعرفه من لونه وريحه اغسلي عنك الدم وصلي. وفي بعض الأحاديث جاء اغسلي عنك الدم، وفي بعضها جاء اغتسلي، وكل منهما لابد منه، يعني الاغتسال لابد منه لانتهاء الحيض، وغسل الدم أيضا لابد منه عند انقطاع الحيض وعند الانتهاء من الحيض. فيكون يعني ذكر الاغتسال وحده لا ينفي غسل الدم، وذكر غسل الدم لا ينفي الاغتسال، فيكون هذا من الاختصار، والاثنان مطلوبان ولازمان. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس،
أحمد بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو الذي قال عنه الإمام أحمد إنه شيخ الإسلام، الذي قال عنه الإمام أحمد إنه شيخ الإسلام، أنه لما سئل عن يعني أحد يأخذ عنه ويتلقى منه قال اذهب إلى أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام، فإنه شيخ الإسلام. وهذا التعبير بشيخ الإسلام يعني هو أقدم، أو الإمام أحمد بن حنبل هو الذي عرف بأنه أطلق مثل هذا اللقب أو عبر بهذا مثل هذا اللقب من المتقدمين، وإما أطلاقه من المتأخرين على بعض المتقدمين وعلى بعض المتأخرين فهو أطلاق متأخر، لكن الإمام أحمد متقدم، وهو الذي أطلق على أحمد بن يونس بأنه شيخ الإسلام، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وعبد الله بن محمد النفيلي،
وعبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة.
عن زهير،
عن زهير بن معاوية هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن هشام بن عروة،
عن هشام بن عروة هو ثقة ربما دلت وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عروة،
عن أبيه عروة بن الزبير وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة،
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق التي حفظ الله تعالى بها الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من أوعية السنة وحفظتها، ولا سيما الأمور التي تختص بالنساء والتي تجري بين الرجل وأهل بيته، فإنها وعت الكثير وحفظت الكثير، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأرضاها.
قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن هشام بإسناد زهير ومعناه، وقال فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي.
ثم أورد الحديث من طريق أخرى، وهي يعني بإسناد الحديث المتقدم بعد ذكر ثلاثة يعني في هذا الإسناد، وبقية الإسناد هو الإسناد المتقدم. قال فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي،
فإذا ذهب قدرها
فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. إذا ذهب قدرها يعني الذي هو مدتها التي كانت تعرفها من قبل أو يعني يعني سواء كان بالأيام أو كان بمعرفة اللون والدم أو كان على حسب التقدير. وإذا لم يكن هناك يعني أصل لا من معرفة الدم ولا من حيث الأيام.
قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي.
عبد الله بن مسلم القعنبي ثقة أخرج له أصحابه الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرج له أصحابه الستة.
عن هشام بإسناد
زهير. عن هشام بن عروة وقد مر ذكره.
قال باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عقيل عن بهية أنها قالت سمعت امرأة تسأل عائشة رضي الله عنها عن امرأة فسد حيضها وأهريقت دما فأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن آمرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم فلتعتد بقدر ذلك من الأيام ثم التدع الصلاة فيهن أو بقدرهن ثم لتغتسل ثم لتستذفر بثوب ثم لتصلي.
ثم أورد أبو داود رحمه الله باب من روى أن المستحاضة
باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة.
باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة. يعني هذه التراجم كما عرفنا هي مبنية على أساس يعني من قال رواية يعني من قال رواية أو من روى هذا اللفظ وليس المقصود هو الرأي ويعني القول الذي يقوله الإنسان والذي هو رأي له وإنما المقصود من ذلك من قال راويا ومن قال في روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المستحاضة تدع الصلاة أن المستحاضة تدع الصلاة. بترجمة السابقة الأولى اللي قبل أول شيء وشيء باب المستحاضة ومن قال
باب من روى
لا أول الأول
باب في المرأة تستحاض.
أيوة.
ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض.
ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض.
نعم.
وهنا قال باب من قال تدع الصلاة
إذا أقبلت الحيضة.
نعم.
تدع الصلاة.
هنا يعني فيه التعبير إذا أقبلت الحيضة. هناك قال أيام أقرائها يعني أيام الأيام التي كانت تحيضها أو بقدر الأيام التي كانت تحيضها. وهنا قال إذا أقبلت الحيضة. إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة. والمقصود بإقبال الحيضة إما بإقبالها بمعرفة اللون والدم أو بالأيام التي كانت تعرفها قبل أن يحصل لها الاستحاضة من الشهر معنى أنها كانت العادة تأتيها مثلا في أول الشهر في اليوم الفلاني من الشهر ثم جاءها الاستحاضة فتغير وضعها فهي تنظر إلى تلك الأيام إن كانت تعرف عن طريق اللون والدم فهذا هو المقدم وهذا هو الأصل لأنه مبني على لونه ورائحته وإذا لم يعرف ذلك وكانت الأيام معروفة قبل أن يأتي أو قبل أن يحصل المرض رجع إلى تلك الأيام. نعم. فهذا هو المقصود من قوله إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة. تدع الصلاة من حين ما يبدأ أقبال الحيضة وذلك لمعرفة الدم الأسود الغليظ الذي له رائحة متميزة تعرفها النساء وتميزها عن غيرها من الدماء. أورد حديث عائشة.
نعم.
أورد حديث عائشة رضي الله عنها إيش قالت
عن امرأة فسد حيضها وأهريقت دماء.
عن امرأة فسد حيضها وهذا المقصود أنه يعني حصل برحمها فساد من ناحية خروج الدم كان يخرج منها الحيض فقط فصار يخرج الحيض وغير الحيض ولهذا يقول العلماء الدم الذي هو دم الاستحاضة والذي هو ليس دم العادة دم فساد يسمونه دم فساد لأنه نتج عن مرض وعن ليس عن صحة وإنما هو عن مرض عن امرأة فسد حيضها. أيوة.
وأهريقت دم
وأهريقت دم يعني كان الدم يفراق منها يعني باستمرار. أيوة.
فأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن آمرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم فلتعتد بقدر ذلك من الأيام.
فأمرها رسول الله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة أن تأمرها أي أن تخبرها بأنها تنظر إلى قدر الأيام التي كانت تحيض قبل أن يحصل لما كان دمها مستقيم
وحيضها
مستقيم يعني ما كان حصل فساد لما كانت في صحة وسلامة وعافية ولم يحصل فساد تنظر إلى تلك الأيام ثم تجلس مثلها
فلتعتد بقدر ذلك من الأيام ثم التدع الصلاة فيهن أو بقدرهن
تدع بتلك الصلاة في تلك الأيام إذا كانت معلومة لها أو بقدرهن يعني إذا كانت غير معلومة
ثم لتغتسل ثم لتستبدل بثوب
ثم لتغتسل الذي هو غسل الحيض يعني بعد انقطاع الدم الذي هو مضي الأيام التي كانت اعتبرتها بما حصل لها لما كان حيضها مستقيما وتستثمر بثوب أي أن فرجها تشد عليه ثوبا أو قطنا وثوبا يعني حتى يمنع ذلك من سقوط الدم على جسمها وعلى ثيابها وعلى الأرض
ثم تصلي
نعم ولكن تتوضأ لكل صلاة
قال حدثنا موسى بن إسماعيل
موسى بن إسماعيل الكبوذكي البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن أبي عقيل
وهو
يحيى بن المتوكل
وهو ضعيف
نعم
وهو ضعيف أخرجه أبو داود وحده
ومسلم في المقدمة
نعم أخرجه مسلم في المقدمة وهو أبو داود
عن بهية
وهي مجهولة
لا تعرف
وهي مجهولة لا تعرف أخرج حديث أبو داود وحده
عن عائشة
أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وقد مر ذكرها والحديث يعني كما هو معلوم في إسناده يعني هذا الرجل وهذه المرأة ضعيف ومجهولة ولكن معناه صحيح ومطابق لما جاء في الأحاديث
قال حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد بن سلمة المصريان قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها ختنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه استحيضت 7 سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش وكانت ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم ختنة رسول يعني أنها قريبة أخت زوجته يعني في قرابة يعني من جهة المصاهرة وتحت عبد الرحمن في عندنا زوجته يعني فعرفها بشيئين أولا الصلة التي بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أنها أخت زوجته أم المؤمنين زينب والأمر الثاني أنها زوجة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه استحيضت 7 سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام
إن هذه ليست بالحيضة
يعني هذا الدم المتواصل لا يقال له حيض
ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي
يعني عند انقطاعه وهذا في استفاض لأنها تجلس يعني المدة التي كانت تجلسها ثم تغتسل وتصلي
قال حدثنا ابن أبي عقيل
عبد الغني بن أبي عقيل وهو ثقة أخرجه أبو داود وحده
ومحمد بن سلمة
المرادي وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود ونسائي بن ماجه
نعم
أخرجه مسلم وأبو داود ونسائي بن ماجه وهذا محمد بن سلمة غير محمد بن سلمة الحراني هذا مصري وذاك حراني والحراني قبله بطبقة لأن محمد بن سلمة المرادي المصري هذا من شيوخ أبي داود وشيوخ النسائي ومحمد بن سلمة الحراني الباهلي هذا من طبقة شيوخ أبي داود ولهذا إذا جاء أبو داود يروي بواسطة عن محمد بن سلمة فهو الحراني وإذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه أبو داود مباشرة فهو المصري
عن ابن وهب
عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة
عن عمرو بن الحارث
المصري وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن ابن شهاب
عن ابن شهاب مر ذكره.
عن عروة وعمرة.
عن عروة ابن زوجة مر ذكره، وعمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ثقة أخرج لها أصحاب كتب الستة.
عن
عائشة وقد مر ذكرها.
قال أبو داود: زاد الأوزاعي في هذا الحديث عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف 7 سنين، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي.
وهذا هو الذي فيه المطابقة للترجمة: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، والأول مختصر يعني كما هو معلوم، وهذا فيه الزيادة التي لا بد منها يعني، والتي هي موضحة لما كان قبل الاغتسال من الحيض. تدع الصلاة إذا أقبلت الحيضة، يعني سواء كان إقبالها بمعرفة اللون والرائحة أو بالأيام التي كانت تعرفها قبل أن يأتيها الحيض. نعم. وزاد
الأوزاعي.
الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه، فقيه الشام ومحدثها، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
في هذا الحديث عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة. قال أبو داود: ولم يذكر هذا الكلام أحد من أصحاب الزهري غير الأوزاعي.
يعني هذه الزيادة غير الأوزاعي.
ورواه عن الزهري عمرو بن الحارث والليث ويونس وابن أبي ذئب ومعمر وإبراهيم بن سعد وسليمان بن كثير وابن إسحاق وسفيان بن عيينة، ولم يذكروا هذا الكلام.
يعني هذا توضيح للذين يعني لم يذكروا، الذي روى عن الزهري لم يذكروا هذا الكلام، ولا شك أن تلك الزيادة معتبرة، وهي زيادة من ثقة، وهي أيضا هي التي توضح المقصود، لأن الرواية السابقة مختصرة.
نعيد نكمل.
نعم سجل.
قال أبو داود: ولم يذكر هذا الكلام أحد من أصحاب الزهري غير الأوزاعي. ورواه عن الزهري عمرو بن الحارث والليث.
يعني هذا توضيح للكلمة السابقة، يعني أنه غير الزهري، ثم قال: ورواه فلان وفلان، ولم يذكر أولهم من؟
رواه عن الزهري عمرو بن الحارث.
عمرو بن الحارث المصري وقد مر ذكره.
والليث.
والليث بن سعد المصري ثقة فقيه، أخرجه أصحاب كتب الستة.
ويونس.
ويونس بن عبيد وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. يونس بن يزيد الأيلي. يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
وابن أبي ذئب.
وابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
ومعمر.
ومعمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
وإبراهيم بن سعد.
وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
وسليمان بن كثير.
وسليمان بن كثير العبدي وهو
لا بأس به في غير الزهري.
لا بأس به في غير الزهري، يعني في رواية عن الزهري مقال، أخرج حديثه
أصحاب الكتب.
أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
وابن إسحاق.
وابن إسحاق محمد بن إسحاق المدني صدوق ربما صدوق يدلس، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
وسفيان بن عيينة.
وسفيان بن عيينة المكي وهو ثقة فقيه، أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أبو داود: وإنما هذا لفظ حديث هشام، هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
ثم قال: وإنما هذا الحديث أو هذا اللفظ الذي ذكروه هو لفظ حديث
هشام
بن عروة عن أبيه
عن عائشة. قال أبو داود: وزاد ابن عيينة فيه أيضا أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها، وهو وهم من ابن عيينة.
وحديث سبق أن مر مثله.
وحديث محمد بن عمرو عن الزهري فيه شيء يقرب من الذي زاد الأوزاعي في حديثه.
ومحمد بن عمرو وهو محمد بن عمرو بن وقاص بن علقمة بن وقاص الليثي، وهو صديق ربما وهم، أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
فيه شيء يقرب من الذي زاد الأوزاعي في حديثه.
يقرب من الذي زاد الأوزاعي في حديثه الذي مر قريبا، هذا الذي فيه أنها تدعى الصلاة. أيوة.
قال: حدثنا محمد بن المثنى.
يعني هذا هو ذكره إلى سند، يعني هذا الذي ذكره أخيرا عن محمد بن عمرو، وأنه قريب من ما زاده الأوزاعي، ذكره بالإسناد. لا كانت من قبل طبعا، الاستفتاء قبل من أول ما حصل لها، لكن هذا إخبارا عن أنها حصل لها بيان مدة الاستحاضة التي حصلت لها، وليس السؤال بعدما انتهى الحيض، امتثل الاستحاضة بعدما انتهى، وإنما السؤال لما كان حصل لها هذا الحق. يعني استفتت لما حصل لها الاستحاضة، ما هو لما انتهت الاستحاضة.
بعض الناس خاف يستفتت.
ما فيها استفتت؟
لا.
وش فيها؟
عندما حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت 7 سنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست
من حيض. حتى يعني استفتاء يعني لا شك أنها المطلوب لها أنها كان في أول أمر.
قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد يعني بن عمرو قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. قال أبو داود وقال ابن المثنى حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذا.
هذا الأول هناك يعني كل عن أم حبيبة، في أم حبيبة اللي راح
عن عائشة أن امرأة، هذا الحديث الأول والثاني عائشة أن أم حبيبة،
عن عائشة أن أم حبيبة
نعم.
وبعدين
هذا الثالث
أيوه.
عن فاطمة بنت أبي حبيش
بعدين هذا الأخير،
هذا اللي معنى الأخير إيه؟ فاطمة بنت أبي حبيش هي التي إيه؟
يعني هذا السؤال عن عائشة أيضا،
لا
عن فاطمة نفسها.
نعم.
إيه. ما أدري هل يعني المقصود بالكلام الذي قال ما يقرب منه، يعني إذا كان مقصودهم حبيبة فالإسناد الذي جاء يعني ليس توضيحا لما جاء، وإنما
سيأتي بارك الله فيك.
نعم.
سيأتي
بعد ذلك.
قال أبو داود وقال ابن المثنى حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذا
أيوة.
ثم حدثنا به بعد حفظا قال حدثنا محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة كانت تستحاض، فذكر معناه
أن فاطمة. نعم. يعني هو أورد أبو داود رحمه الله الحديث عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت
نعم كانت تستحاض
أيوة.
فقالها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف،
إذا كان دم الحيضة يعني إذا أقبل دم الحيضة يعني، وذلك بمعرفة لونه ورائحته، وهو تعرفه النساء بكونه أسود وكونه يعرف أو يعرف يعني إشارة إلى العرف وهي الرائحة.
فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة،
إذا كان ذلك يعني إذا حصل يعني هذا اللون والرائحة أمسك عن الصلاة.
كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق.
فإذا كان الآخر الذي هو الدم الآخر الذي يكون بعد انتهاء ذلك الدم الأسود الذي له رائحة يعني متميزة، فإذا أدبر
فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي،
فإذا كان الآخر اغتسلي، طبعا لا بد من الاغتسال، فتتوضأ وتصلي، تتوضأ لكل صلاة، ولكن الاغتسال عند انقطاع دم الحيض لا بد منه كما سبق أن مرت به الروايات.
قال حدثنا محمد بن المثنى،
محمد المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن أبي عدي،
محمد بن أبي عدي محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد يعني ابن عمرو،
عن محمد يعني ابن عمرو، وهو محمد بن عمرو الوقاص ابن علقمة الوقاص الليثي صدوق ربما وهم أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش،
عن ابن شهاب عن عروة وقد مر ذكرهما، فاطمة بنت أبي حبيش وهي صحابية أخرج حديث أبو داود والنسائي بن ماجه.
قال أبو داود وقال ابن المثنى حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذا ثم حدثنا به بعد حفظا.
ثم قال أبو داود حدثنا به
قال ابن المثنى حدثنا
قال المثنى نعم قال أبو داود قال المثنى حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذا، يعني ليس في ذكر عائشة وإنما في ذكر فاطمة فقط. ثم قال حدثنا به حفظا يعني من حفظه، فقال
حدثنا محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة كانت تستحاض.
محمد بن عمرو عن الزهري عن
عروة
عروة
عن عائشة
عن عائشة أن فاطمة كانت تستحاض. يعني في الذي مر عروة يروي عن فاطمة وهذا يروي عن عائشة، ولا تنافي بين هذا وهذا، لأنه روى لأنه سمع من هذه وسمع من هذه، لأنه سمع من هذه وسمع من هذه، فلا تنافي بين الروايات.
قال أبو داود: وقد روى أنس بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما في المستحاضة قال: إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي.
ثم قال أبو داود رحمه الله يعني في الأثر عن ابن عباس: إذا رأت المستحاضة رأت الدم البحراني الذي هو يعني كثيف وغليظ ويعني كثير يعني كثير ويعني فإنها تدع الصلاة، لأن هذا هو علامة يعني علامة الحيض أنه غليظ وأنه يعني وأنه له رائحة متميزة، فإنها تدع الصلاة. يعني إنما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في هذا الأثر هو مثل ما جاء في الحديث أنه أسود يعني غليظ، وأنه إذا أقبل بهذا اللون وبهذه الكثرة، والبحراني نسبة للبحر يعني لكثرته ولغلظه. نعم.
وإذا رأت الطهرة ولو ساعة فلتغتسل.
وإذا رأت الطهرة ولو ساعة، إذا رأت الطهرة يعني إذا انقطع عنها الدم ولو ساعة فإنها تغتسل وتصلي، وإذا كان مستمرا معها عندما ينتهي ذلك الذي لونه متميز ويعني رائحته يعني متميزة فإنها أيضا كذلك تغتسل وتصلي، وإذا انقطع الدم عنها في أي وقت من الأوقات فإنها تغتسل وتصلي.
قال أبو داود: وقد روى أنس بن سيرين عن ابن عباس.
أنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عباس مرة ذكره.
وقال مكحول: إن النساء لا تخفى عليهن الحيضة، إن دمها أسود غليظ، فإذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة فإنها مستحاضة فلتغتسل ولتصلي.
ثم أتى بالأثر عن مكحول: إن النساء تعرف هذا، يعني إن دم الحيض يعني أسود يعني غليظ، وإذا أقبل فإنها تترك الصلاة، وإذا أدبر وكان أصفر يعني خفيفا يعني ليس كالأول فإنها تغتسل وتصلي. يعني هذا متفق مع الحديث المتقدم بالرجوع إلى اللون والدم اللون والرائحة، وأن هذا تعرفه النساء. مكحول الشامي ايش قال عنه؟
ثقة
أخرج له
أبو أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
نعم ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
أظن يرسل يرسل أظن
ثقة يرسل. نعم.
قال أبو داود: وروى حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن القعقاع بن حكيم عن سعيد بن المسيب في المستحاضة: إذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة، وإذا أدبرت اغتسلت وصلت.
ثم أورد الأثر عن سعيد المسيب وهو مثل ما تقدم فيما يتعلق بالإقبال والإدبار، والإقبال إما أن يكون باللون والدم، وإما أن يكون بالأيام التي كانت تعرفها قبل أن تستحاض.
قال أبو داود: وروى حماد بن زيد.
حماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن سعيد.
عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن القعقاع بن حكيم.
القعقاع بن حكيم وهو ثقة أخرج له
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن سعيد بن مسيب.
عن سعيد مسيب وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
وروى سمي وغيره عن سعيد بن المسيب: تجلس أيام أقرائها. وكذلك رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب.
ثم ذكر أيضا هذه الأثار الأثر هذا الأثر أنها تجلس أيام أقرائها، تجلس أيام أقرائها أي أيام حيضها التي كانت تعرفها قبل أن يحصل لها ما حصل. نعم.
سمي
سمي هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
وكذلك رواه حماد بن سلمة.
حماد بن سلمة وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن يحيى بن سعيد عن سعيد.
نعم. وقد مر ذكره.
قال أبو داود: وروى يونس عن الحسن: الحائض إذا مد بها الدم تمسك بعد حيضتها يوما أو يومين فهي مستحاضة.
ثم أورد هذا الأثر عن الحسن الحائض يمد بها الدم يعني زاد يعني زادت عادتها الحائض زادت عادتها عن ما كانت معتادة يوما أو يومين تمسك عن الصلاة لأن هذا يمكن أن يكون حيضا فإذا تجاوز ذلك
تمسك بعد حيضتها يوما أو يومين فهي مستحاضة.
الحائض.
الحائض إذا مد بها الدم
أيوة.
تمسك بعد حيضتها يوما أو يومين فهي مستحاضة.
انتهى
بس.
يعني معناه إذا تمسك
الحائض إذا مد بها الدم تمسك بعد حيضتها يوما أو يومين فهي مستحاضة.
يعني إطلاق عليها أنها مستحاضة وتمسك يعني هذا فيه إشكال لأن المستحاضة يعني لا تمسك ولكن المستحاضة لا تمسك يعني وإنما تغتسل وتصلي. إيش العبارة اللي فرق ثاني الوراء عن قتادة؟
نعم. وقال التيمي عن قتادة إذا زاد على أيام حيضها 5 أيام فلتصلي. قال التيمي فجعل فجعلت أنقص حتى بلغت يومين فقال إذا كان يومين فهو من حيضها.
يعني هذا يعني معناه قال تجلسنا في الكلام الأول
إذا مد بها الدم الحائض إذا مد بها الدم تمسك بعد حيضتها.
هذا يتفق يعني مع الكلام يعني ما في إشكال هذا الكلام لأنه يعني قال أن هذا حيض يعني إذا مد بها يعني مقدار يومين يصير حيض لكن هناك قوله إذا مد بها يعني تجلس فهي مستحاضة. المستحاضة لا تجلس المستحاضة تغتسل وتصلي. فيعني متفق يعني هذا الكلام مع كلام قتادة إلا أن فيه ذكر أنها مستحاضة والتعبير بأنها مستحاضة لأن فين تجلس اللهم إلا إذا كان مقصود له أنه يعني أنه مستمر أو أنها يعني تجلس مقدار يومين وما زاد على ذلك فإنها تعتبر مستحاضة. يتفق مع كلام قتادة يعني في قضية الزيادة على مدة الحيض. الإشكال في كلمة أنها مستحاضة وأنها تجلس لكن لا على المقصود أنه يعني مقدار يومين أنها تجلس وما زاد على ذلك فهي مستحاضة يعني تغتسل وتصلي ويصير مثل كلام قتادة الذي الآتي. إشكال في كلام قتادة؟
وقال التيمي عن قتادة
أيوة.
إذا زاد على أيام حيضها 5 أيام فلتصلي. قال التيمي فجعلت أنقص حتى بلغت يومين فقال إذا كان يومين فهو من حيضها.
إذا كان يومين عن الزيادة فهو من حيضها وما زاد على ذلك فإنها يعني تصلي. والذي يظهر أن يعني إذا كان هذا يعني شيء يعني جديد أو شيء جديد على المرأة وأن هذا يكون لأول مرة فهذا الأمر يعني معناه يمكن أنها تجلس يعني احتياطا. قد تكون العادة يعني تغيرت بالزيادة لأن العادة تتغير بالزيادة والنقصان فكون تجلس يومين يعني يمكن أن يكون له وجه على اعتبار أن هذه لأول مرة يحصل لها الفساد يعني بعدما حاضت المدة التي تعرفها وزادت أي يومين يعني معناها انها يمكن تكون العادة تغيرت فتجلس يومين يعني معناها تضيفها الى العادة لكن اذا زاد على ذلك فانه يكون استحاضة. يعني هذا هو معنى كلام قتادة وكلام الحسن البصري. ايش قال في الاسناد؟
قال ابو داود وروى يونس عن الحسن.
يونس بن عبيد ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة. الحسن بن ابي الحسن البصري ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة.
وقال التيمي عن قتادة.
التيمي هو سليمان بن طرخان التيمي. سليمان بن طرخان التيمي والد المعتمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة. قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
وسئل ابن سيرين عنه فقال النساء أعلم بذلك.
وسئل ابن سيرين وهو محمد بن سيرين عنه يعني إذا حصل يعني زيادة فقال النساء أعلم بذلك يعني هن أدرى من غيرهن فيما يكون حيضا وما لا يكون حيضا وذلك بمعرفتهن للون وللرائحة. نعم انتهت الآثار.
نعم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل فضيلة الشيخ، العلماء في بلدنا الآن يقتلون والقاتلون هم النصارى، فهل هذه الفتنة عظيمة من الله عز وجل، وما الحكمة في ذلك؟
هل هذه الفتنة إيش؟
هكذا كتب. فهل هذه الفتنة عظيمة من الله عز وجل؟
لا شك إن هذه الفتنة وهذا شيء عظيم، نسأل الله عز وجل أن يخلص المسلمين علماءهم وعامتهم من كل شر وأن يوفقهم لكل خير.
يقول ما الحكمة من ذلك؟
الحكمة كما هو معلوم كلها امتحان، لا شك أن كل ما يجري وكل ما يحصل هو يعني لله في ذلك حكمة، ولا شك أن في ذلك ابتلاء وامتحان.
رجل أصابته الجنابة يوم الجمعة، فهل له أن يجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة في غسل واحد؟
نعم يمكن أن يجمع بينهم، لكنه ينوي يعني لا بد أن ينويهما جميعا.
بس ما فيك أن واحد رفع حدث واحد يعني
إلا بس أنه
أنتم سابقا
لأنه لا شك أنه رفع حدث، لأن رفع الحدث موجود، وهذا أيضا ما يجب أن يعتبر غسل غسل آخر. إذا خلص من غسل الجنابة فيغسل الجمعة يكفي.
الفرق بين ما ذكرتم سابقا أن الإنسان لو غسل غسل تبرد.
نعم صحيح، لكنه الآن في رفع حدث موجود، لأنه رفع الحدث موجود، يعني إذا اغتسل وأراد به يعني غسل الجمعة وأراد به رفع الحدث، رفع الحدث موجود.
كيف
يعني بدل ما يغسل غسلين، غسل للجنابة وغسل للجمعة، يعني يغسل للجمعة وهو للجنابة وهو يوم الجمعة، يعني فيكون فيه يكون اغتسل يوم الجمعة واغتسل للجمعة ورفع الحدث.
يقول كيف التوفيق بين حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وبين النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة؟
هذه يعني في النهي عن الصلاة في
أوقات العصر.
أي نعم، بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، يعني الوقتين الحديث غالبا الأوقات الثلاثة يعني جاءت محددة في عند قيامها وزوالها وغروبها، لا يعني يصلى فيها ولا يدفن الموتى يعني فيها. فيعني لا تتبع العصر حتى تغرب الشمس ولا تتبع الفجر حتى تطلع الشمس، هذان حديثان عامان متعارضان، ولهذا اختلف العلماء في عموم هذا وعموم هذا. فمنهم من أخذ بعموم إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قالوا عام في جميع الصلوات، يعني عام هو عام في جميع الصلوات، يعني فيكون في أي وقت سواء وقت نهي أو غير وقت نهي. والثاني قال لا صلاة بعد العصر، يعني عام في هذا الوقتين فلا يصلى أي صلاة إلا ما جاء نص على أنه من ذوات الأسباب مثل قضاء الفوائت ومثل صلاة الجنازة وما إلى ذلك. وبعض أهل العلم يقول أن الركعتين هي من ذوات الأسباب، وبعضهم يقول ليست من ذوات الأسباب، والذي نقوله أن الأمر في ذلك واسع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب من قال إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، قال حدثنا زهير بن حرب وغيره، قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حنة بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أستفتيه وأصبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش رضي الله عنها، فقلت يا رسول الله إني امرأة استحاض حيضة كثيرة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصوم. فقال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا. فقالت هو أكثر من ذلك، إنما أسج سجا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تآمرك بأمرين، أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم. قال لها إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها، وصومي فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهر ميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا أعجب الأمرين إلي. قال أبو داود ورواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل قال فقالت حمنة رضي الله عنها فقلت هذا أعجب الأمرين إلي، لم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جعله كلام حمنة. قال أبو داود وعمرو بن ثابت رافضي رجل سوء، ولكنه كان صدوقا في الحديث، وثابت بن المقدام رجل ثقة، وذكره عن يحيى بن معين. قال أبو داود سمعت أحمد يقول حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء. باب من روى أن المستحاضة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق في الترجمة قول أبي داود رحمه الله باب من روى أن المرأة إذا أقبلت حيضتها تدع الصلاة. سبق أن مر أن المستحاضة إما أن تكون عارفة بحيضها في إقباله وإدباره من أجل لونه وأنه أسود غليظ، وكذلك من أجل رائحته بسبب رائحته، فإنها عند بداية إقبال الحيضة تترك الصلاة، وإذا انتهت وذلك بإدبارها وذهاب يعني ذلك اللون الأسود الغليظ الذي له رائحة خاصة تعرفها النساء، فإنها تغتسل عند نهاية قرئها وتصلي وتفعل ما يفعله الطاهرات، لأن هذا ليس بحيض أي ما زاد على الحيض، وإنما هو استحاضة وهو دم فساد وليس بدم حيض، فيكون حكمها حكم الطاهرات، تصلي وتصوم وتقرأ القرآن ويباشرها زوجها، وكل شيء تفعله الطاهرة تفعله، إلا أنها يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة وتغتسل لكل صلاة استحبابا، وأما الوضوء فإنه واجب عليها لكل صلاة، فإذا كانت مميزة لحيضها بمعرفتها للونه ورائحته وإقباله وإدباره فإنها تمكث تلك المدة التي عرفت بها أنها حائض من أجل اللون والرائحة، وما زاد على ذلك أو ما بين الحيضتين فإنها تكون طاهرة تفعل ما يفعل النساء الطاهرات، هذا إذا كانت مميزة لحيضها في حال استحاضتها. فإن كانت غير مميزة للحيض لمعرفة لونه ورائحته فإنها إذا كانت تعرف مقدار أو تعرف الأيام التي كانت تحوضها قبل أن يأتيها الاستحاضة، قبل أن يطرأ عليها الاستحاضة، قبل أن تطرأ عليها الاستحاضة، فإنها تعمل بتلك الأيام، أي تمكث في تلك الأيام لا تصلي ولا تصوم. الأيام التي كانت تعرفها أنها تمكثها وهي خمسة أيام أو أربعة أيام أو ستة أيام من أول الشهر أو منتصف الشهر أو من آخر الشهر، فإنها تبني على ما كانت تعرفه من قبل وتعتد بتلك الأيام التي كانت تأتيها من الشهر قبل أن تأتيها الاستحاضة. فإن لم يكن لا هذا ولا هذا، ما عرفت اللون والرائحة وما عرفت الأيام لكونها مبتدئة، ما سبق لها أنها كانت تحيض، ولكنه جاءها هذا الدم واستمر معها بصفة دائمة فهي مبتدئة، أو كانت تحيض من قبل ولكنها نسيت الأيام، نسيت الأيام التي كانت تجلسها مقدارها ومن أي وقت من الشهر، فإنها تأخذ بما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أورده أبو داود رحمه الله هنا، وهو حديث حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وهي أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. فإنها جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إني استحاض حيضة كثيرة شديدة. فأشارت بقولها كثيرة إلى كميتها، وبقولها شديدة إلى كيفيتها، يعني الكم والكيف، هي كثيرة وشديدة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: أنعت لك الكرسف، وهو القطن، أي أنه تجعله في فرجها وتشد عليه حتى يمسك الدم. فقالت: هو أكثر من ذلك، هو أكثر من ذلك. قال: ضعي عليه ثوبا، يعني أضيف إلى الكرسف يعني شيء آخر زيادة. قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أسج ثجا، يعني يصب منها بغزارة وبكثرة، ولا يمسكه لا قطن ولا ثياب يشد عليه لكثرته، لأنه يسيل منها بغزارة وبكثرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: إنما ذلك
سأمرك بأمرين،
إن أخذت بأي واحد منهما أجزأك. ثم ذكر لها الأمرين، وهو أنها تجلس ستة أيام وسبعة أيام، يعني في علم الله عز وجل الذي علم الله عز وجل منها ما خفي عليها، هي تجتهد وتختار لها ستة أيام وسبعة من الشهر فتجلسها وتترك الصلاة فيها. وهذا هو ذلك باعتبار أنه الغالب على النساء أنها ست أو سبع، هذا غالبه ست أو سبع، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء أناط الحكم بما هو الغالب على النساء أنه ست أو سبع، والست أو السبع على اعتبار مثيلاتها من النساء، يعني ما يكون ستا أو سبعا يعني ممن يماثلها فإن تأخذ به إما ستا وإما سبعا، وما زاد على ذلك وهو إما 23 أو 24 فإنها تكون في حكم الطاهرة أو تكون طاهرة، تغتسل عند انتهاء تلك الأيام الستة أو السبعة، وبعد ذلك يكون حكمها حكم الطاهرات، وتتوضأ طبعا كما هو معلوم لكل صلاة، وتغتسل لكل صلاة استحبابا. وأرشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قويت أنها تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتغتسل لكل صلاتين من هاتين الصلاتين المجموعتين غسلا واحدا، وتغتسل للفجر، فإنها تفعل. قال وهذا أعجب الأمرين إلي, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إلي, يعني كونها تجمع بين الصلاتين وتغتسل ثلاث مرات, للظهر والعصر غسلا واحدا, وللمغرب والعشاء غسلا واحدا, وللفجر غسلا واحدا. وهذا كما جاء في هذه الرواية أن الحالة الأولى ليس فيها ذكر الاغتسال, ليس فيها ذكر الاغتسال لكل صلاة يعني. ففي الشيء الثاني أو الأمر الثاني الذي هو كونها تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء تغتسل ثلاث مرات, لكن جاء في بعض الروايات أنها تغتسل لكل صلاة الصلوات الخمس, وأنها إذا أرادت أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فإنها يكفيها ثلاثة أغسال, يعني تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا, وللمغرب والعشاء غسلا واحدا, وللفجر غسلا واحدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدها, وهذا كما قلت في حق من تكون غير مميزة, لا باللون والرائحة ولا للأيام التي كانت تحيضها من قبل, إما أن تكون مبتدئة أو ناسية أيام حيضها وعددها, فإنها تعمل بما جاء في هذا الحديث. وإذا للنساء ثلاث حالات, حالة تكون تعرف لها اللون والرائحة وهذا هو الأصل, وحالة لا تعرف لونا ولا رائحة للحيض ولكنها تمكث مقدار الأيام التي كانت تحيضها قبل أن يحصل لها المرض, وإذا لم يكن لا هذا ولا هذا فإنها تأخذ بما جاء في حديث حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم.
نعيد ولا؟
لا ليش نعيد؟
قال حدثنا
زهير. نقرأ المس.
عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة, فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أستفتيه وأخبره. فوجدته
أستفتيه وأخبره, هنا ليس للترتيب, الواو ليس للترتيب, وإنما هو أخبره وأستفتيه, الإخبار أولا عن حالها, والمقصود من الإخبار هو الاستفتاء, ماذا تصنع في صومها وصيامها, يعني فتستفتيه وتخبره, ليس الترتيب يعني مطلوبا. ويمكن أن تقول تستفتيه يعني جاءت لتستفتي وتخبره ثم تأتي الفتوى نتيجة للإخبار, نتيجة الأخبار, يعني ليس المقصود أنها يعني يمكن تكون جاءت من أجل الاستفتاء, لكن الفتوى مبنية على إخبار.
فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش رضي الله عنها, فقلت: يا رسول الله, إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة, فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصوم. فقال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم.
الكرسف الصوف القطن يذهب الدم, يعني أنه يعني إذا جعل على الرحم على الفرج فإنه يعلق به الدم ويمنعه, لكن إذا كان كثيفا كثيرا لا ينفع فيه الكرسف ولا الثياب, إذا كان يصب صبا ويتج تجيجا فجا كما جاء عن حمنة في كيفية في وصفها لاستحاضتها. نعم.
قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا. فقالت: هو أكثر من ذلك, إنما أسج سجا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سآمرك بأمرين, أيهما فعلت أجزى عنك من الآخر, وإن طويت عليهما فأنت أعلم. قال لها: إنما هذه ركبة من ركبات الشيطان, فتحيضي ستة أيام.
إنما هي ركبة من ركبات الشيطان, الركبة في الأصل أصله الضرب في الرجل في الأرض, ومنه يعني الجري وحصول الجري ووقوع الأرض الرجل على الأرض بشدة وبقوة في حال الركض, يعني الركض أو الركض بها أي الضرب بها, كل ذلك فيه شدة ووقوع شدة على الأرض. والمقصود يعني من هذا أن الشيطان يعني يشوش على النساء في حال حصول هذا الفساد في دمائهن بحيث يشوش عليهن فيجعلهن في قلق. والرسول صلى الله عليه وسلم بين لها ماذا تصنع وما عليها أن تسلك, وهو ما أرشدها إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال:
قال لها إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله.
تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، لأنها هي ما تعلم، لا تعلم يعني عادة باللون والرائحة، ولا تعلم عادة بالأيام التي كانت موجودة من قبل، فهذه تتحيض يعني تجلس وتعتبر نفسها حائضا 6 أيام أو 7، على ما هو الغالب على النساء وفي أحوال النساء أن الغالب في النساء أنه 6 أو 7، وفيهم من يزيد وفيهم من ينقص عن هذا، منهم يزيد على هذا المقدار ومنهم ينقص على هذا المقدار. أيوة.
لكن بارك الله فيك، اختيار هذه الستة في الأول الشهر في وسط في آخر يرجع إلى أي شيء؟
ما أعلم يعني، ولكنه يعني كما هو معلوم يرجع إلى اختيارها، يعني ما في شيء يعني يصل لها، قد حيضي يعني 6 أيام و7 طبعا من الشهر،
لكنها إذا اتخذت السيستم من أول الشهر
تستمر عليها، وإذا أخذتها من وسط الشهر تستمر عليها، وإذا أخذتها من آخر الشهر تستمر عليها.
يقول ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت.
ثم اغتسلي يعني بعد ما تمضي الأيام 6 أو 7 الذي هو غسل الحيض.
حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 3
يعني من الحيض الذي اعتبرت أيامه 6 أو 7، استنقأت من النقاء وهو النظافة والنزاهة وكونها يعني سلمت يعني من ذلك الحيض. نعم. ولكن الاستحاضة كما هو معلوم باقية ويتثج ثجة. نعم.
حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزيك، وكذلك تفعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهر ميقات حيضهن وطهرهن.
لأن النساء كما هو معلوم غالبهن يكن في كل شهر يحضن، لكن قد تكون المرأة تحيض في الشهر مرتين، يأتيها الحيض في أوله وفي آخره، وقد يعني يمكث عنها 2 شهر أو أكثر من ذلك، لكن غالب النساء أنهن يحضن كل شهر، وأن غالب الحيض عندهن 6 أو 7، يعني الغالب أنه كل شهر، والغالب أنه 6 أو 7 من الشهر. ويحصل في النساء من يأتيها الحيض يعني بعد مدة طويلة، وفيهم من يأتيهن في مدة قريبة، قد يأتيها في أول شهر وفي آخره، ولكن غالب النساء 6 أو 7. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى أن تعمل مثل ما هو الغالب في النساء من حيث الشهر ومن حيث عدة الأيام، أنها كل شهر وأنها في كل شهر 6 أيام و7، فما زاد على 6 أيام و7 تعتبر نفسها في حكم الطاهرات، وتصلي في تلك الأيام كلها، ويعني تتوضع لكل صلاة، والاغتسال جاء أنها تغتسل لكل صلاة استحبابا، لكن هذه الرواية التي أوردها أبو داود رحمه الله ليس فيها في هذه الحالة ذكر الاغتسال لكل صلاة.
وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك.
ثم أرشدها صلى الله عليه وسلم أنها إذا قويت على أنها تعجل العشاء وتؤخر المغرب أو تؤخر الظهر وتعجل العشاء، يعني تقدم إحدى الصلاتين إلى وقت الأولى أو تؤخر إحدى الصلاتين إلى وقت الثانية، وهذا فيه حجة أو دليل على أن المستحاضة يعني تجمع من أجل هذا المرض الذي أصابها، وهو حجة في أن المريض له أن يجمع بين الصلاتين إذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، لكن لا يقصر الصلاة عندما يجمع، لا يقصر الصلاة عندما يجمع، وإنما الذي جاء به جاءت به السنة هو الجمع بدون القصر، الجمع بدون قصر، فالمريض يجمع ولا يقصر، إذا احتاج إلى الجمع جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ولكنه لا يقصر. ومع كونها تجمع بين الظهر والعصر تغتسل لهما غسلا واحدا، وكونها تجمع بين المغرب والعشاء تغتسل لهما غسلا واحدا، وعند اتيان الفجر تغتسل غسلا واحدا، فتكون اغتسلت 3 مرات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين إلي. قيل في كونه أعجب الأمرين إليه لأن فيه ذكر الاغتسال، يعني ثلاث مرات بخلاف الأول فإنه ليس فيه ذكر الاغتسال، فإنه ليس فيه ذكر الاغتسال. ومعنى هذا أن هذا العمل الذي حصل فيه زيادة وفيه زيادة في العمل سيكون فيه زيادة في الزيادة في الأجر، لكن هذا الاغتسال كما هو معلوم هو على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، وإنما الذي هو واجب هو الوضوء لكل صلاة. أيوة.
قال حدثنا زهير بن حرب.
زهير بن حرب هو أبو خيثمة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي.
وغيره.
وغيره يعني شخص واحد ما سماه، ولهذا قال قال، يعني قوله قال يفيد أن ذلك الغير واحد. وهو أحيانا يقول وأحيانا يذكر وغيره أو وجماعة أو ناس آخرون ثم يقول قالوا، لكنه نقل قال، فإذا هذا الذي أبهمه بقوله غيره شخص واحد.
عن عبد الملك بن عمرو.
عبد الملك بن عمرو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن زهير بن محمد.
زهير بن محمد ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
لكن يقول رواية أهل الشام عنه غير مستقيم.
نعم رواية أهل الشام
أهل الشام عنه.
عنه رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة.
فالذي قبل هذا.
ما أدري.
أنا ما وجدت.
أنا ما شفت يعني ذكر بلده.
عن عبد الله بن محمد بن عقيل.
لكن الحديث يعني صححه بعض العلماء وحسنه بعضهم. نعم.
عن عبد الله بن محمد بن عقيل.
عن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صديق في حديث هيرين، أخرج حديث البخاري في أدب مفرد وأبو داود والترمذي.
نعم.
وابن ماجه.
نعم.
البخاري في أدب مفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن إبراهيم بن محمد بن طلحة.
عن إبراهيم بن محمد بن طلحة ثقة.
نعم.
أخرج له
البخاري في أدب مفرد ومسلم وأصحاب السنة.
أخرجه البخاري في أدب مفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن عمه عمران بن طلحة.
عن عمه عمران بن طلحة هو ثقة، أخرج له
البخاري في أدب مفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
البخاري في أدب مفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم.
عن
مثل عبد الله بن عقيل.
عن حملة بنت جحش.
عن حملة بنت جحش رضي الله عنها وحديثها أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
البخاري في المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه.
حملة
إيه؟
البخاري في الأدب المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
شوف ترجمتها
البخاري في المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه.
البخاري في المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه يعني مثل عبد الله بن عقيل ومثل عمران.
نعم.
ثلاثة كلهم المخرجون لهم يعني متفقون.
قال أبو داود: ورواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل قال: فقالت حملة فقلت: هذا أعجب الأمرين إلي، لم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم، جعله كلام حملة.
ثم ذكر أبو داود رحمه الله رواية الحديث من طريق عمرو بن ثابت وهو ضعيف الحديث، أخرج حديث أبو داود وابن ماجه في التفسير، أبو داود وابن ماجه في التفسير، وهو رجل وهو ضعيف، وقد قال عنه أبو داود أنه رجل سوء وأنه رافضي ولكنه صديق في الرواية، لكنه يعني قال عنه الحافظ تقريبا أنه ضعيف يعني فلا يحتج بحديثه. نعم.
لكن هذه قلت لجعلها بين مكوفتين.
قلت ايش؟
قال أبو داود: وراها عمرو بن ثابت عن ابن عقيل قال: فقالت حملة فقلت: هذا أعجب الأمرين إلي.
فقلت تقول حملة
هي تقول أعجب الأمرين إلي.
نعم يعني هذا كلام من كلامها ليس من كلام الرسول، والذي مر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين إلي. الأول أعجب الأمرين إلي من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والكلام الذي عن طريق عمرو بن ثابت قالت حملة فقلت وهذا أعجب الأمرين، يعني أنه من كلام حملة وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود: وعمرو بن ثابت رافضي رجل سوء ولكنه كان صدوقا.
نعم.
صدوقا في الحديث. وثابت بن المقدام رجل ثقة
يعني أبوه، أبوه ثابت المقدام ثقة. طبعا أبوه ليس له رواية، وإنما جاء ذكره يعني عرضا أو استطرادا. نعم.
وذكره عن يحيى بن معين.
نعم.
لكن في اسمه قال عنه عمرو. يقول ابن حجر عمرو بن ثابت وهو ابن أبي المقدام.
عمرو بن ثابت وهو
ابن أبي المقدام.
ابن أبي المقدام يعني كلام أبو داود على أنه ثابت بن المقدام، يعني فالمقدام هو جده، وهنا قال ابن أبي المقدام، يعني فيحتمل أن يكون أبو المقدام هذه كنية لثابت فيكون ثابت أبو المقدام، ويحتمل أن يكون ابن أبي المقدام يعني نسبة إلى جده.
قال أبو داود سمعت أحمد يقول حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء.
ثم قال أبو داود سمعت أحمد يقول حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء. وقد جاء كما ذكر الترمذي أنه سأل البخاري عنه فقال حديث حسن، وقال أنه أن الحديث حسن حديث ابن عقيل هذا اللي هو عبد الله بن أبي عقيل، وكذلك الإمام أحمد قال إنه حديث حسن. فهذا يعني يدل على أن الإمام أحمد جاء عنه خلاف ما جاء في هذه الرواية. ويمكن أن يقال كما قال في عون المعبود أنه كان في نفسه منه شيء ثم تبين له أنه حسن. وفي هذا الكلام الذي ذكر وقال عنه الترمذي حسن صحيح، وفي قول الترمذي عن الإمام أحمد ونقله عن البخاري أنه حديث حسن دليل على أن التحسين موجود عند المتقدمين قبل الترمذي، موجود ذكر التحسين قبل الترمذي، لأن البخاري قال عن حديث حسن قال حسن وكذلك الإمام أحمد، وهذا يدل على أن التحسين. ولكن الذي اشتهر عنه ذكر الحسن وأظهره وأبرزه وأكثر من استعماله هو الترمذي رحمه الله في جامعه، لأنه يستعمل ذلك بكثرة بدل الحديث، يقول حسن حسن صحيح حسن غريب حسن صحيح غريب وهكذا. ولكن ليس الترمذي هو الذي ابتدأه، ولكنه موجود من قبله كما نقله الترمذي عن البخاري وعن الإمام أحمد، ولكن الترمذي هو الذي أظهره وأشهره وأبرزه وأكثر من استعماله.
قال
الذي يبدو أنه مو جمع صوري، الجمع الصوري فيه مشقة كونها يعني تتحين لآخر هذا وأول هذا، هذا من فيه مشقة ما فيه، لكن المقصود منه أنها يعني إما تعجل وإما تؤخر، يعني إما تعجل فتكون جمع تقديم أو تؤخر فيكون جمع تأخير.
قال رحمه الله تعالى بعض من روى أن المستحاضة
لا في شيء من آخر هذا؟
لا
انتهى؟
في عندكم؟
نقف عند هذا الحد ونتكلم بمناسبة ليلة 27 على ما يتعلق بليلة الإسراء والمعراج. فأقول إن الليالي والأيام لا يعتبر لها فضائل ولا ميزات إلا وفقا لما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه جاء عنه تخصيص بعض الأيام وبعض الليالي يعني بتمييزها على غيرها، كليلة القدر جاء في القرآن أنها خير من ألف شهر، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها وفي تحريها أحاديث كثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء في يوم عرفة بأنه يصام لغير الحجاج، وأن صومه يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، وجاء في يوم عاشوراء ويوم قبله ويوم أو يوم بعده أنه يكفر السنة الماضية. فإذا المعتبر في تخصيص الليالي والأيام إنما هو السنة الثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. شاع عند كثير من الناس أن ليلة المعراج وليلة الإسراء هي ليلة 27 من رجب، ولهذا يخصونها بالاحتفاء بها وتمييزها وتمييزها على غيرها بالعبادة وتخصيصها بذلك اليوم وتمييزها على غيرها بما يميزونها به. ومن المعلوم أنه لم يثبت أن ليلة المعراج في 27 من رجب، ولو كان ذلك ثابتا في الصحيحين وفي غيرهما أنها متحقق بأنها ليلة 27، ليس لأحد أن يخصها بعبادة أو يميزها على غيرها بشيء، لأن التخصيص والتمييز لليالي والأيام إنما يكون طبقا للدليل وطبقا لما تأتي به السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولم يحصل شيئا من ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما عرج به إلى السماء مكث 13 عاما ولم يحصل منه احتفاء بهذه الليلة ولا أمر بالاحتفاء بهذه الليلة، وقد مكث 13 عاما لأن المعراج قبل الهجرة بـ3 سنين، وبعد الهجرة مكث صلى الله عليه وسلم 10 سنين وبعد ذلك توفاه الله، فإذا 13 عاما مضت على المعراج، معراج الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما جاء عنه من فعله أنه ميزها بشيء، بل لم يثبت أنه أنها في ليلة معينة، لم يثبت من طرق صحيحة ثابتة أنها في ليلة معينة، لا 27 ولا 27، ولو ثبت لم يكن لأحد أن يخصها، لأن التخصيص في عبادة وتمييز الليالي على غيرها بشيء إنما يكون وفقا للدليل وفقا لما تثبت السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن المعلوم أن الخير كل الخير في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، الخير كل الخير في اتباعه عليه أفضل الصلاة والتسليم، وأصحابه من بعده جاء بعد الخلفاء الراشدون أبو بكر 2 سنين وأشهر، وعمر 10 سنوات وأشهر، وعثمان 12 سنة وأشهر، وعلي 4 سنين وأشهر، مدة خلافة الخلفاء الراشدين 30 سنة، لا يأتي عن أحد منهم أنه خص هذه الليلة بشيء أو ميزها على غيرها بشيء. وإذا فتمييزها على غيرها وعمل عبادة بها وتخصيصها على غيرها من الأيام ومن الليالي هذا لم تأتي به سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن التخصيص بالفضائل والتمييز بالعبادات إنما يكون وفقا لما تأتي به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال في الحديث المتفق على صحته من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا ما ليس منه هو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهو عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث رغب في اتباع السنة وحذر من الوقوع في محدثات الأمور، رغب بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ورهب وحذر بقوله وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن كل محدثة بدعة، كل محدثة في دين الله فهي بدعة، وكل بدعة فهي ضلالة. ولا يقال أن في الإسلام بدعة حسنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال كل بدعة ضلالة فكيف يقال أن في الإسلام بدعة حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف البدع كلها بأنها ضلالة. إذن الواجب هو اتباع الدليل والحرص على متابعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وإذا أراد الإنسان أن يخص بعض الليالي أو الأيام بشيء فليسأل عن الدليل وليسأل عن السنة هل جاءت في ذلك أو ما جاءت، فإن جاء في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في يوم عرفة أنه يصام وصومه يكفر السنة الماضية والآتية، الإنسان يصوم ويحرص على أن يصوم في ذلك اليوم. كذلك تخصيص 6 من شوال سواء كان في أول أو وسط أو آخر مجتمع أو متفرقة جاء في ذلك سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنها تصام. كذلك تخصيص يعني أيام يوم عيد الأضحى وثلاث أيام بعده بالتقرب إلى الله عز وجل بذبح الهدايا وذبح النسك، إذن تفعل العبادات في الأيام وفي المواسم التي أمر الله أو التي شرع الله عز وجل أن تفعل فيها تلك العبادات. أما أن لا يأتي شيء في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم يأتي الإنسان إلى ليلة من الليالي أو يوم من الأيام أو شهر من الشهور ويخصه بعبادات يميزه بذلك على غيره، فإن هذا من الأمور المحدثة ومن الأمور المبتدعة في دين الله عز وجل. والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام حث على اتباع السنن وحذر من الوقوع في البدع. ومن المعلوم أن أي عمل من الأعمال يعمله الإنسان ويتقرب به إلى الله عز وجل من شرط قبوله أو شرط قبوله وكونه نافعا عند الله أن يتوفر فيه أمران، أن يجتمع فيه أمران، أحدهما أن يكون ذلك العمل خالصا لوجه الله، والثاني أن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد من توفر الإخلاص ولا بد من توفر المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا فقد معا أو فقد واحد منهما فإن العمل مردود على صاحبه. فإذا فقد الإخلاص والعمل الصالح المتابع فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام العمل مردود، وإن وجد أحدهما وفقد الآخر فالعمل مردود. لو وجد الإخلاص ولكن العمل مبين على بدعة فإنه مردود، ولو كان الإنسان مخلصا لله عز وجل لقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فورد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. وقد جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه بيّن للناس أن الناس يضحون يوم العيد والأيام التي بعده من بعد صلاة العيد، من بعد صلاة العيد يبدأ وقت ذبح الأضاحي. فكان أحد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه ذبح أضحيته قبل الصلاة، قصده طيب ويريد شيئا حسنا، وهو أنه إذا فرغ الناس من صلاة العيد وهم محتاجين إلى اللحم، وإذا أضحيته تكون جاهزة مطموحة، أول ما يأكل الناس من ذبيحته. فلما علم رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه ذبح قبل الصلاة قال له: شاتك شات لحم، شاتك شات لحم، ما هي أضحية، لأنها وقعت مطابقة للسنة. شاتك شات لحم يعني مثل الذبيحة اللي تذبحها في محرم وصفر وربيع من أجل تأكل اللحم، هذه من جنسها، لأنها ما وقعت في الوقت الذي شرع فيه الأضاحي، وهو يعني بعد الانتهاء من صلاة العيد، بعدما يصلي الناس صلاة العيد يبدأون بالأضاحي. شاتك شات لحم. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري نقلا عن بعض أهل العلم قال: وفي هذا دليل على أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة أنه لا يعتبر ولو كان قصد صاحبه حسنا، ولو كان قصد صاحبه حسنا. الإخلاص إذا وجد لابد معه من المتابعة، لابد فيه من متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأن قول أشهد أن لا إله إلا الله تعني الإخلاص لله وحده، وأشهد أن محمد رسول الله تعني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول شارح الطحاوية: هناك توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما، توحيد الرسول وتوحيد المرسل. توحيد المرسل وهو الله بالإخلاص، وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. فلا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا طبقا لما شرع رسول الله. فالعبادة لله وحده، وكون العبادة لله وحده لابد أن تكون على وفق سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا العمل الذي عمله ذلك الصحابي الرسول ما عذره فيه وما قال له: إنك ما دام قصدك حسن فشاتك شات فأضحيتك أضحية، بل قال: شاتك شات لحم. أيضا أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاء إلى أناس متحلقين في المسجد وبأيديهم حصى وفي كل حلقة شخص، يقول لهم: سبحوا 100، فيسبحون ويعدهم الحصى: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، حتى يغلقوا 100، ثم يقول: كبروا 100، فيكبر: الله أكبر الله أكبر، ويكبرهم 100، فإذا خلصوا قال: هللوا 100، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فوقف على رؤوسهم أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: ما هذا يا هؤلاء، ما هذا يا هؤلاء، إما أنكم على طريقة أهدى من طريقة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. فهموا طبعا أنهم لا يكونون على طريقة أهدى من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، بقية الثانية أنهم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: سبحان الله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال رضي الله عنه: وكم من مريد للخير لم يصبه. وكم من مريد للخير ينصبه. الإنسان كون قصد حسن ويخلص لله لابد أن يكون عمله مطابقا لسنة رسول الله, لابد أن يكون عمله مطابقا لسنة رسول الله. إما أن تكون على طريقة أهدى مما كان أصحاب رسول الله, وإما تكون مفتتح ضلالة. وقال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء, عدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء, يعني بكونهم يفعلون الأمر المبتدأ يأثمون. وإذا سبحوا وهللوا كل واحد سبح لنفسه الله تعالى يحصيه ولا يخفى عليه خافية, ولا يكون ذلك بالعد بالحصى ولا بغير الحصى, وإن الإنسان يعد في حدود ما ورد مثل التسبيح بعد الصلاة 33 والتحميد 33 والتكبير 33 وتمامية يقول الإنسان لا إله إلا الله وحده لا شريك له والملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا شيء جاء في السنة, الإنسان يعد بأصابعه. ولكن كون الإنسان يسبح وهذا ويأتي بحصى ويعد, هذا ما جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال أبو عبد الرحمن ما قال, ونبه إلى أن الصحابة هم القدوة وهم الأسوة وهم السابقون إلى كل خير ولو كان خيرا لسبقوا إليه. ولهذا يقول الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه, لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها, لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. الذي صلح به الصحابة هو الذي يصلح به من بعد الصحابة, ولا طريقة ولا سبيل للآخرين أن يصلحوا بطريقة غير الطريقة التي صلح بها الأولون. الذي صلح به الصحابة هو الذي يصلح به غير الصحابة, الاتباع والمتابعة, الإخلاص والمتابعة, الإخلاص لله وحده, فتكون العبادة خالصة لوجه الله لا شريكة لغيره فيها, كما قال عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم لابد من هذا وهذا, لن يصلح آخر الأمة إلا بما صلح به أولها. وقال أيضا رحمة الله عليه, ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلى قيام الساعة. ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلى قيام الساعة. يعني أن هناك حق خفي على الصحابة أو عمل صالح غاب عن الصحابة وخبئ لأناس يأتون بعدهم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لهؤلاء, إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة, أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. وعلى هذا فإن الواجب على كل مسلم قبل أن يعمل العمل وقبل أن يخص ليلة من الليالي بشيء أو يوم من الأيام بشيء, عليه أن يسأل الدليل عن الدليل ويسأل عن السنة في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن كان في ذلك سنة ثابتة فالعين والرأس سمعنا وأطعنا, وإن كان ليس هناك شيء فيكفيه ما كفى خير هذه الأمة وما كان عليه خير هذه الأمة ولو كان ذلك خيرا لسبقوا إليه, لأنهم السباقون إلى كل خير وهم الحريصون على كل خير, ما كان مثلهم في ماضي ولا يكون مثلهم في مستقبل, وهم خير الناس وأكمل الناس وأفضل الناس, هم خير أمة, هذه الأمة هي خير الأمم وهم خير هذه الأمة, هم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين, لأن أمة محمد عليه الصلاة والسلام خير أمة أخرجت للناس, وخير أمة محمد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام, خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وعلى هذا تخصيص ليلة 27 من رجب وتمييزها والاحتفاء بها والاحتفال بها, ولم يثبت أنها ليلة 27, ولو ثبت لم يكن هناك شيء يدل على الاختصاص على تخصيصها. إذن الواجب هو الوقوف عند الحدود التي حدت والوقوف عند السنن وعدم الوقوع في البدع, فإن كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.